إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في هذه الآية الكريمة يذكر الله عز وجل أمرًا عظيمًا وحادثةً جللًا حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وأكرم الله عز وجل بها أمته. فبدأ بتقديس نفسه وتنزيهه وتمجيده، لأنه لا يقدر على هذه الآية الباهرة ولا على هذه المعجزة الظاهرة إلا هو سبحانه وتعالى، وهي حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام الذي هو أعظم المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله وفيه وجعل فيه من الخيرات والبركات، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم إلى حيث شاء الله جل وعلا، وأكرمه سبحانه وتعالى بما أكرمه. فلهذا يقول في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عز وجل ذكر الإسراء في هذه الآية. وأما الأحاديث النبوية فهي أحاديث متواترة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. ففي الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي ذر الغفاري، وجاء الحديث عن جماعة كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولسنا بصدد سرد ذلك الحديث، وإنما أحببنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا وإياكم بدروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج. أما الدرس الأول، فإن الله عز وجل قبل أن يسري بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل إليه جبريل ومن معه من الملائكة، فدخلوا عليه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: فشق جبريل عن صدره وشق قلبه عليه الصلاة والسلام، وأخرج منه حظ الشيطان، وغسله بطست من ذهب من ماء زمزم، وملئ قلبه حكمة وإيمانا. قال أهل العلم: إنما كان هذا الإعداد من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه التهيئة العظيمة وهذه التنقية لقلبه الشريف ليتحمل ما يراه وما يلاقيه، لأنه سيرفع إلى الملكوت الأعلى ويخرج عن هذه الحياة التي يعيش فيها، فيكون طاهرًا ظاهرًا وباطنًا نقيًا عليه الصلاة والسلام، فأخرج من قلبه حظ الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الدروس التي تؤخذ من ذلك الأمر ومن قصة الإسراء والمعراج ما جعل الله عز وجل لنبيه الذي يُحمل عليه، وهو البراق، وقد جاء في الحديث أنه دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، فليس هناك من المخلوقات ما هو أسرع منه يسبق الصوت، بل ربما يسابق لمح البصر، يضع حافره حيث ينتهي إليه طرفه. قال بعض أهل العلم: من عادة الملوك والعظماء إذا دعا بعض الناس ليكرمه فإنه يرسل إليه مركبا ويجعل إليه من يسانده ومن يؤانسه، فأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لما أراد ضيافة محمد ودعوته إلى هذا الأمر العظيم أرسل إليه هذا البراق، وجعل برفقته جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا البراق، وكان ذلك في الليل، قال بعض أهل العلم في أول الليل، فانطلق إلى بيت المقدس. ومن الدروس والعبر التي تؤخذ من هذا الحديث والأثر ما خص الله عز وجل به بيت المقدس، فكان الإسراء إليه. بيت المقدس الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحال تشد إليه كما تشد إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي المسجد الأقصى الذي جعل الله عز وجل فيه وحوله أكثر الأنبياء، المسجد الأقصى الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء فيه بعد رجوعه من المعراج، المسجد الأقصى الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم ربط براقه بحلقة المسجد ليعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من العمل بالأسباب الشرعية، وإلا فإن البراق مهيئ ومأمور من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن ينفلت ولا يمكن أن يذهب يمنة ويسرة، فعلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأسري به إلى المسجد الأقصى ليذكرنا بأنه من مقدسات هذه الأمة التي يجب عليها أن تسعى لتحريرها وتسعى لإنقاذها من أعداء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى عرج به إلى السماء عن طريق المعراج، والمعراج في اللغة هو المصعد الذي يكون له درج، وكما في الحديث أنه مر بالسماوات سماء سماء، فمر على أنبياء الله ورسله وهم يرحبون به ويهنئونه ويسألون جبريل عليه الصلاة والسلام عن من جاء معه. ومن الدروس التي نستفيدها عباد الله أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة، وكانت فرضيتها في هذه الحادثة ليدلك عبد الله على عظم هذه الشعيرة التي يفرط فيها كثير من أهل الإسلام. وقد كان فرض الله عز وجل الصلاة 50 صلاة، فلما نزل محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء 6 لقيه موسى فسأله فأخبره، فقال له: إني قد عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تقوى على ذلك، فرجع إلى الله عز وجل يراجعه، وحصل التردد منه من موسى إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فخفف الله عز وجل على هذه الأمة فكانت 50 في العدد والعمل، وكانت خمسًا في العدد والعمل، وكانت خمسين في الثواب والجزاء. وهذا يدلك على عظم رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أن يراجع ربه سبحانه وتعالى، أن يخفف عليهم هذه الفريضة حتى خفف الله سبحانه وتعالى. ومما نستفيده من حديث الإسراء والمعراج أن الجنة جنة الرضوان والنعيم الدائم في السماء السابعة، في السماء السابعة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة في السماء السابعة، وكما في حديث أبي هريرة: سقفها عرش الرحمن. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، ورأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأى البيت المعمور. إذن فمن العقائد الصحيحة التي يجب على المسلم أن يعتقدها أن الجنة في السماء السابعة، وهذه من الأمور الغيبية التي لا نفهمها ولا نعقلها، إنما نؤمن بالأدلة، بالأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا نعقل كيفياتها، فإنها من أمور الغيب. فالجنة في السماء السابعة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الدروس التي نستفيدها من الإسراء والمعراج أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بفؤاده. وأما قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، فإن المراد به جبريل. رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. أيها المؤمنون عباد الله، هذه من الدروس التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج. ومن ذلك أيضا، من ذلك أيضا الصدع بالحق والقول به وعدم المبالاة بأهل الباطل. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات اليسيرة والساعات المعدودة أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم أهبط إلى بيت المقدس ومعه الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس، ثم رجع إلى مكة. ولما كان في الصباح جاءه أبو جهل بن هشام فقال له: ماذا عندك؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: أرأيت إن جمعت قومك لك أتخبرهم بذلك؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل في الناس، فاجتمع الناس وانجفلوا، فقال: اسمعوا ماذا يقول محمد، يريد الاستهزاء به والتسخرية. فقال: أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فجعل الناس يتقهقهون ويضحكون ويكذبونه عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الخوض والأخذ والرد قالوا: صف لنا بيت المقدس. وكان بعضهم قد ذهب إليه وعرفه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فطفقت أصف لهم بيت المقدس. يا سبحان الله، يصف لهم بيت المقدس. وهذا من الأدلة الواضحة الجلية على أنها حادثة حقيقية، لو كانوا يفقهون ولو كانوا يعقلون. يا واصف المسجد الأقصى، لقد وصف أتيت به كأنك أنت الرسام والبناء، هكذا قال بعضهم، جعل يصف لهم بيت المقدس. بل جاء في بعض الروايات أنه جعل يصف أبوابه وأحواله، ثم سألوه عن بعض رواحلهم وتجاراتهم وقوافلهم التي قدمت من بيت المقدس، فوصفها لهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: أما الوصف فقد أصاب، ولكنه لم ينفعهم بشيء، ولم يؤمنوا بالله جل وعلا، ولم ينقادوا ويستسلموا. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم مكذبوه وأنهم معارضون له في ذلك، ومع ذلك صدع بالحق وأخبرهم، ولم يبالي بإعراضهم ولا بتكذيبهم ولا بنفورهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما ذكر الله عز وجل في هذه الآية قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا بيان لفضيلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم، وبين سبحانه أنه أسري به أي بروحه وجسده كما يقول جماهير أهل العلم، فالعبد يطلق على مجموع الروح والجسد، وكان الإسراء به عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لما أنكر المشركون، لقالوا رجل يرى في منامه ما يرى، ولكنهم أنكروا لأنه أخبرهم أن الإسراء كان يقظة حقيقة ولم يكن مناما، وكان إسراؤه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وما جاء من التعدد فهو من بعض أوهام الرواة لحديث الإسراء والمعراج، كان مرة واحدة. وقد قال جماهير أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة وقبل الهجرة، وأما تحديده بزمن معين فليس على ذلك دليل وليس على ذلك برهان من السنة والقرآن، فإننا لا نعلم متى كان الإسراء والمعراج في أي يوم وفي أي شهر، وإنما الذي يجزم به أنه قبل الهجرة وبعد البعثة. ولهذا فإنما يصنعه بعض المسلمين من الاحتفالات في 27 من هذا الشهر من شهر رجب على أنه باحتفالاً بالإسراء والمعراج، هذا من البدع المحدثة والأقوال الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا تخرص، لأنه لا دليل على أنه في 27 من شهر رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهب أنه في هذا اليوم، هب أنه صح في 27 من شهر رجب، من أين لنا أننا نحتفل؟ من أين لنا أننا نحدث البدع؟ من أين لنا أننا نخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه لم يحتفل، ولم يحتفل أصحابه ولا خلفاؤه ولا المسلمون في الأيام الماضية، وإنما أحدث ذلك من أحدث من أهل البدع والأهواء. فالحذر الحذر عباد الله من أن نقع في البدع من حيث لا نشعر، فهذه الحادثة نستفيد منها فوائد عظيمة ودروسا وعبرا، أما أننا نحدث البدع والخرافات، ومن أعظم ما نستفيده من هذه الحادثة العظيمة أن ربنا سبحانه وتعالى في أعلى عليين سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما نستفيده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى، فالذين يقولون بأن الله في كل مكان يقال لهم إلى أين كان المعراج وأين فرضت الصلاة وما الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وما هو الفائدة من هذه الرحلة العظيمة إلا لأن الله في أعلى عليين سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى أعلى من خلقه جل وعلا. وقد تضافرت وتواترت الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل والعقل والفطرة والحس على علو الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، نقولها في سجودنا ننزه الله عن السفول، لأنه في العلو سبحانه وتعالى. وأدلة ذلك كثيرة، وإنما نستفيد من هذا كما سمعتم، فهو من أصرح الأدلة على علو الله، من أصرح الأدلة على علو الله، فنبينا أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء إلى السماوات العلى إلى ربه جل وعلا، حتى سمع صريف الأقلام وخاطبه ربه سبحانه وتعالى، وأوحى إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلوات الخمس سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.